عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين. لافروف يؤكد أن أمريكا والناتو يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية. خلال زيارته للرياض، أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ستعود لمرحلة أفضل من السابق. والمجلس الرئاسي الليبي يحظر أي تحركة عسكرية في العاصمة إلا بإذن منه. البداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع. وأضاف في تصريحات لوكالة شينخوا أن واشنطن والناتو يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمد الصراع، وأوضح أنه من خلال الدعم العلني لنظام كييف تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال للاتفاقات السياسية. وأكد لافروف أن الوفدين الروسي والأوكراني حاليا يناقشان بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي، وأشار إلى أن الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح وكذلك الضمانات الأمنية لكييف. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. مرحبا بك معنا دكتور عمار، وبداية ما الهدف من قرار بريطانيا نشر 8000 جندي في أوروبا الشرقية للمشاركة في تدريبات عسكرية للناتو في دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا في الشمال؟
تحياتي سيدي الكريمة. باعتقادي أن يعني المسألة هي مرتبطة يعني بالعملية التصعيدية السياسية والجزئية يعني العسكرية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك نرى أن اليوم يعني هناك بدأت يعني تتشكل ثلاث محاور ضمن هذا التآلف، وهو المحور الأول الأنجلوساكسوني الذي تتبناه يعني الولايات المتحدة وبريطانيا، وهم الذين يعني يصرون على عسكرة الأزمة وزيادتها. المحور الثاني وهو يتعلق بأوروبا يعني الغربية بقيادة يعني فرنسا جزئيا وألمانيا، واللتان يعني تبتعدان جزئيا عن العسكرة ومع التهدئة نوعا ما. المحور الثالث يعني أراه هنا وهي يعني أوروبا الشرقية، والتي تتماهى مع المواقف يعني الموقف البريطاني والأمريكي، ولكن يعني باعتبارهما الأداة لتنفيذ يعني المصالح الأمريكية والبريطانية. هذه الخطوة يعني كانت متوقعة من قبل الطرف البريطاني، وهي تأتي بمثابة يعني الاستعراض السياسي في خضم التصريحات التي يعني استمعنا لها، وخاصة من القيادة العسكرية وبالذات من بن والس وزير الدفاع عن يعني عملية أو استعداد بريطانيا لاستخدام السلاح النووي لحماية بريطانيا وحلف الناتو. المسألة مرتبطة باعتقادي يعني عملية الإفلاس السياسي وعدم وجود خيارات سياسية تفاوضية في المعادلات القادمة.
واشنطن أعلنت أنها بصدد إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، ما الهدف من زيادة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، وكيف سيؤثر على مسار العملية العسكرية؟
لا يمكن التأثير يعني نحن نتكلم اليوم يعني عن أكثر من شهرين لهذه العملية العسكرية، ولغاية الآن لم يمكنهم يعني التأثير على مسار أولا العملية العسكرية الخاصة في الداخل الأوكراني، وثانيا يعني لم يقنعوا الجمهور يعني الغربي أو حتى المجتمع الدولي يعني بحقية أو بصدق يعني هذه المعونات، لأنه لا يمكن الحديث يعني عن دعم أوكرانيا بهذا الكم من السلاح، وأنه معناه وكل العالم يعني يرى مزج يعني بأوكرانيا بالكامل إلى المحرقة البشرية، وهناك ممكن أن تكون تداعيات أيضا لهذا السلاح في المستقبل القريب يعني، وستكون تداعياته الأمنية على المنظومة الغربية يعني والأوروبية بالكامل. فلذلك يعني التحركات متوقعة تصعيدية، لكن يعني لا أعتقد أنها ممكن يعني أن تقترب أكثر يعني من الجغرافيا الأوكرانية، وأن يكون هناك تماس مباشر ما بين يعني روسيا وقوات حلف الناتو وخاصة القوات البريطانية.
أخيرا دكتور عمار لافروف أكد أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة، ما هي فرص التوصل لاتفاق في ظل استمرار الغرب في ضخ السلاح لكييف؟
ممكن النظر اليوم يعني إلى المسألة التفاوضية من جزئين، أولا يعني الجزء الذي يتعلق في الأمور يعني الإنسانية أو يعني الملفات الإنسانية والممرات الآمنة وما شابه ذلك، والمسألة يعني التفاوض السياسي حول الأهداف الأساسية يعني والشروط الروسية لهذه المفاوضات من خلال يعني والتي على أساسها تمت العملية العسكرية. لا يمكن يعني الحديث اليوم عن استقلال أولا يعني في القرار يعني السياسي الأوكراني، لأن يعني هو تحت الضغط يعني والهيمنة الأمريكية. ثانيا يعني لو وضعنا يعني على سبيل المثال يعني نفرض جدلا أن أوكرانيا اليوم قد وافقت يعني على كل هذه الشروط الروسية، فما هو موقف الغرب؟ ما هو موقف يعني الولايات المتحدة؟ هل ستنتهي العقوبات؟ هل سينتهي التصعيد؟ باعتقادي طبعا لا. فلذلك يعني المسألة التفاوض هي مرتبطة يعني كما قالها يعني الوزير لافروف قبل عدة أيام، هي مرتبطة بنتائج العملية العسكرية على الأرض. لكن يعني المحاولات الأمريكية والغربية هي محاولات لمد أمد الأزمة لاستنزاف يعني روسيا عسكريا سياسيا اقتصاديا، لكنها كلها لغاية اليوم يعني تكمن ضمن يعني المحاولات، وذلك أننا نرى أن التداعيات الاقتصادية للعقوبات يعني على روسيا هي ترتد يعني على أسواق الأوروبية والسوق الأمريكية. والسؤال الذي يمكن أن نطرحه اليوم يعني إلى أي مدى سيصمد يعني أو ستصمد الاقتصادات الأوروبية بالخصوص. فلذلك المسألة يعني لغاية الآن هي ضمن يعني باعتقادي التفاوض حول التفاوض للمراحل القادمة، وممكن القول أن التفاوض يعني الأساسي والجدي هو سيكون ما بين روسيا والولايات المتحدة.
وإلى الرياض، حيث أعرب رئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في أن تتمكن أنقرة والرياض من رفع علاقتهما إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. جاءت تصريحات الرئيس التركي تعليقا على زيارته للسعودية التي تأتي بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات. وقال أردوغان إن أنقرة تؤكد في كل مناسبة أنها تولي أهمية للاستقرار ولأمن أشقائها في منطقة الخليج، مثلما تولي أهمية لاستقرار تركيا وأمنها. وأكد أن أنقرة ضد جميع أنواع الإرهاب وتولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول المنطقة ضد الإرهاب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تركيا المحلل السياسي الأستاذ مصطفى أوزجان، مرحبا بك. وبداية، ما هي ملامح المرحلة الجديدة من العلاقات التركية السعودية بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى الرياض؟
طبعا تتقدم في هذا المجال أصلا علاقات الاقتصادية، يعني تركيا طبعا تتابع أو تمارس سياسة أصلا الحصول على الطاقة، كذا وصفت العلاقات في الآونة الأخيرة مع إسرائيل ومثيلاتها في المنطقة، على أساس طبعا هناك تدهور اقتصادي في العالم وكذا في تركيا، لذلك تحتاج تركيا لإفتتاح للوصول على مصادر الاقتصاد. السعودية طبعا مملكة كبيرة ولديها طاقة من كل أنواع من نفط وغيرها وكذا، طبعا لديه عملات صعبة، تركيا تريد أن تستدر طبعا هذه الإمكانية للسعودية إلى تركيا كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة. يعني قيل في ذلك قيل في أوانه أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر في تركيا ما بين 10 و15 بلايين من الدولارات، وربما تركيا أيضا تنتظر من المملكة العربية السعودية استثمارات من هذا القبيل، وكذا تبادل المصالح والمنافع في مجال الطاقة وغيرها. بالنسبة للعلاقات الخارجية يتبقى هناك كثير أعوائق يعني بين الجانبين في وجهة النظر إلى الأمور في الشرق الأوسط. سابقا كانوا هم يعارضون توجه تركيا لمصر أو سياسة تركيا إذا نظام مصري وغيرها، ولكن لم يتبقى هناك يعني التعارض التشابه بين الجانبين فيما يتعلق بمستقبل المنطقة. إذن ليس هناك أمور يعني يحتاج لتسوية بين الطرفين. أعتقد تركيا لديها أولوية اقتصادية كما ذكرت.
بالحديث عن هذه العقبات، هل تم إغلاق الملفات العالقة تماما، خاصة ملف الصحفي السعودي خاشقجي، أم أنه تحييد مؤقت لهذه الملفات من أجل تحسين العلاقات لفترة؟
طبعا كان هناك بعض العوائق كما ذكر فيها عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي صعود تركيا في القنصلية في المملكة العربية السعودية في إسطنبول. نعم، تم تسوية هذه القضية بتحويل هذا الملف إلى المملكة العربية السعودية. إذن تنظر هذه القضية أن محاكم المملكة العربية السعودية وتركيا تخلت عن هذا الموضوع، عن محاكمة مقاطعات بالنسبة لقتلة جمال خاشقجي. هذا ما أعلنته وزارة العدل وكذا. طبعا المحكمة رئيس المحكمة المسؤول عنها تحويل هذه القضية إلى المملكة العربية السعودية، وكان هناك ربما تحفظ لدى السعودية لتعاون أو علاقات بين الإخوان وتركيا، لكن ليس يعني قضية الإخوان أيضا قضية ليس قضية كبيرة، يعني لم يتبقى هناك دور كبير بالنسبة للإخوان في المنطقة. ليس هناك انتخابات أو انتخاب قيادات الإخوان في أي بلد من البلدان الشرق الأوسط. إذن وتركيا أيضا لا تسر في هذا الموضوع. إذن تم توصية عائشة أصلا تم تسوية في هذا المجال أيضا، أو التفاهم ضمني بين الجانبين في هذا الموضوع. يعني تركيا إخوان أيضا يعني ليس لديهم إمكانية أو فرص أصلا القيادة في بلدان الشرق الأوسط، تركيا ليس لديه اهتمام في هذا الموضوع، ليس هناك مجال أصلا.
طيب، شهدنا في الفترة الأخيرة نشاط دبلوماسي كبير لتركيا تجاه الإمارات وبالحوار مع مصر والآن مع السعودية. برأيك هل يعبر هذا النشاط الدبلوماسي عن رغبة تركيا في إنشاء تحالف إقليمي؟ وإذا كان هناك تحالف فسيكون موجها تجاه من؟
طبعا هناك ربما خواص مشتركة بين بعض الدول، الإمارات والمملكة العربية السعودية وتركيا. طبعا تعاون دوري إيران في المنطقة، خاصة طبعا المملكة العربية السعودية الإمارات تشتكي من دلوع إيران في ملف اليمن، ولكن تركيا بعيدة عن هذا الموضوع. بالنسبة لتركيا نعم هناك دور نشيط بالنسبة لإيران في سوريا، وهذا ما معلوم للجميع، كذا في العراق، وهناك تحرش فيما يتعلق بالعراق بين تركيا وقيادة العملية العسكرية هناك في شمال العراق. إيران وعضوها وطوابعها طبعا يشتكون عن تدخل عسكري تركي أو انتحاك بما يسمى سيادة العراق، لذلك هناك تحرش بين إيران وتعظم دور إيران وتركيا. وكذا في المقابل في الخليج كذا هناك شكاوى من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات لتدخل إيران في شأن اليمني، ولكن بالنسبة للعراق يعني أو تحالف إيران وتركيا أو توابع إيران وتركيا لا يهمهم كثيرا. لكن بشكل عام هناك يعني شكاوى من الجانبين تركي والخليجي عن تعاظم دور إيران. ربما هناك جبهة موحدة ضد طبعا صد دور تعاظم دور إيران في المنطقة ككل، يمكن أن يكون هكذا.
أخيرا، هل هناك ضمانات متبادلة بين الطرفين تضمن استمرار هذا التقارب؟
نعم، كانت هناك طبعا جرس نبض بين الطرفين، أو يعني كل الأطراف أدركت حدود هدود نفوذها في الشرق الأوسط، لذلك عادت الأمور إلى نصابها الأول أو مربع الأول، كأن هناك تصفير المشاكل مجددا لتركيا. يعني هذا يأتي في التحليلات الصحفية، كأن تركيا عادت إلى سياسة القديمة تصفير المشاكل مع الجيران مع الجميع. هذا ما يحصل في منذ سنوات لما انتهت مقول طبعا الثورات العربية أو ربيع العربي، فتركيا أدركت أن ليس هناك إمكانية بالنسبة لتركيا ممارسة السياسة عبر الثورات العربية أو ربيع العربي، لذلك عادت الأمور إلى نصابها. وروم الدول الخليجية فرحون من عودة سياسة تركيا إلى شكلها القديم أو إلى تصوير المشاكل، لذلك لا أعتقد أن هناك احتمال جديد لتعقيد العلاقات بين الجانبين.
وإلى ليبيا، حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي أمرا يحظر تحريك الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج فكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن منه. جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش، ووجه إلى جميع وحدات الجيش وإلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع ورئيس الأركان العام للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة. يأتي تحرك الرئاسي الليبي بعد ظهور مؤشرات لتصعيد بين الميليشيات المسلحة المتنافسة المنقسمة ولاءاتها بين رئيسي الحكومة عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا قد يصل إلى مرحلة الحرب. وللمزيد من المتابعة حول هذه التطورات في ليبيا، ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي الدكتور رافع الطبيب. مرحبا بك معنا دكتور رافع، وبداية ما أهمية قرار المجلس الرئاسي الليبي بمنع التحركات العسكرية إلا بإذن منه، والذي يأتي وسط مؤشرات على تصعيد محتمل بين حكومة باشاغا والدبيبة؟
يمكن أن يكون هذا القرار من طرف المجلس الرئاسي مجرد قرار فقط لدعم السيدة دبيبة، ولكن في الواقع لا أظن أنه من قدرة المجلس الرئاسي أن يفرض على الجيش الليبي أو أي طرف آخر عسكري ما يمكن أن يفعله في هذا الوضع، خاصة أنه يبدو بعد انتهاء المدة التي كان يمكن فيها التوصل إلى حل بين الأطراف الليبية، يبدو أنه سيتم الاحتكام إلى السلاح في ليبيا، وهذا يعني أنه الجيش الليبي الذي التزم بخط الجفرة سرت ممكن جدا أن يتحرك نحو الغرب وإلى منطقة طرابلس مساندة للسيد فتحي باشاغا. وبالتالي لا أظن أنه هذا القرار كغير من القرارات الذي أثرها المجلس الرئاسي الذي تبين أنه ضعيف جدا في المعادلة الليبية، لا أظن أن هذا القرار يمكن أن يكون له فاعلية.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يلتزم طرفي الصراع بهذا القرار، خاصة في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة وإصرار باشاغا على دخول العاصمة؟
ليس لهذا القرار أي مفعول إلى حد الآن. لم يكن للمجلس الرئاسي في ليبيا أي دور فاعل وأي دور وازن في معادلة القوة، خاصة وفي ما يهم الصراع السياسي والعسكري، بل أكثر من ذلك تبين أن ضعف المجلس الرئاسي هو الذي فتح الباب أمام دبيبة حتى يتهور بهذه الطريقة، وأيضا البرلمان الذي انتهى إلى فرض إرادته على المنطقة الشرقية والجنوب في ليبيا. يعني أنه المجلس الرئاسي حقيقة هو الغائب الحاضر في الصراع في ليبيا، ولم يتمكن من خلق فضاء يمكن له أن يكون مؤثرا في المعادلة.
دكتور رافع، كيف تقيمون زيارة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لتركيا أمس؟
الجميع اليوم في الطرفين في ليبيا، سيد فتحي باشاغا والسيد عبد الحميد الدبيبة، يحاول كل منهما أن يضمن ما أمكن من الاعتراف الدولي والاعتراف الإقليمي بحكومته. السيد عبد الحميد الدبيبة كان سيأتي إلى تونس بعد زيارة الجزائر، الزيارة الفاشلة إلى الجزائر، كان يريد القدوم إلى تونس من أجل انتزاع نوع من أنواع الاعتراف بحكومته، ولكن تم تأخير وتأجيل هذه الزيارة، ويبدو أنه هناك معطيات تقول أنه تونس لن تقبل بالاعتراف بحكومة الدبيبة كحكومة شرعية. في نفس الوقت السيد فتحي باشاغا لا ننسى أنه له العديد من الأصدقاء في تركيا، ويبدو أنه باقترابه اليوم من أنقرة يمكن له أن يكون جزء مهم في إيجاد حل لأزمة التمثيل وأزمة الشرعيات في ليبيا. ولكن لحد الآن لم ترشح معطيات حول الاتفاقات التي يمكن أن يكون توصل إليها السيد فتحي مشآخة في أنقرة.
أخيرا دكتور، كيف ينعكس قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة بشكلها الحالي في ليبيا على المشهد السياسي في ليبيا؟
العديد من المراقبين في ليبيا يعتبرون أن البعثة أصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، باعتبار أنه بدون رئيس حقيقي لهذه البعثة يحظى بإجباع من طرف كل الأطراف في ليبيا ويتم الاحتكام إليه. في هذا الغياب لا يمكن الحديث اليوم عن تأثير كبير لهذه البعثة التي أصبحت فقط تحاول أن تمدد ما أمكن من الفترات الانتقالية في ليبيا، وهذا ما أفقدها أي مصداقية، إضافة أنه لم يكون لها موقف جدي وقوي ومؤثر عندما تم إلغاء الانتخابات في ليبيا، بل الجميع من جميع الأطراف في ليبيا اعتبروا أن البعثة كانت نوعا ما تقبل أن يتم إلغاء المسار الانتخابي في ليبيا، لأنه كان سيضرب وجودها وسيكون دق ناقوس لنهاية عهدتها في ليبيا، وبالتالي لا تحظى اليوم البعثة بإجماع من طرف الليبيين، بل هناك من يطلب حقيقة أنه يتم الاستغناء عنها وتعويضها بشكل كبير، إضافة أنه كما قلت وأسلف هناك مشكلة تتمثل في غياب رئاسة مقبولة من الجميع في على رأس هذه الهيئة، ووجود السيدة ستيفاني ويليامز التي أصبحت تمثل حقيقة مشكلة كبرى اليوم في ليبيا، لأن هناك من يعتبرها متحيزة إلى طرف من الأطراف، مما يجعل الحل في ليبيا يصطدم بإرادة الأمم المتحدة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنيكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك 3 طائرات من طراز بيرقدار وراجمتا صواريخ سيمريتش. وأكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل، وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة 4 مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية. صرح وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم بأن بلاده لم تعد قادرة على تحمل ملف اللاجئين السوريين وضبطه من أجل مصلحة دولة أخرى، وأضاف أن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى لم يذكرها، مشيرا إلى أن بلاده لا تتلقى أي مساعدات في هذا المجال، ولبنان متروك وحيدا ولم يعد قادرا على تحمل هذا الوزر على حد قوله. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يؤكد أن أمريكا والناتو يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية. خلال زيارته للرياض، أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ستعود لمرحلة أفضل من السابق. والمجلس الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية في العاصمة إلا بإذن منه. والآن مع جديد أخبار الاقتصاد يقرأه أحمد أحمد.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت السبب الرئيس لتفاقم أزمة الغذاء العالمية، وأضاف أن العقوبات التي فرضها الغرب دمرت جميع سلاسل الإمداد الغذائية الحالية، وأوضح أنه على سبيل المثال تم حظر عشرات السفن الأجنبية في البحر الأسود وبحر أزوف على أراضي أوكرانيا لأنها خضعت للعقوبات، وأكد أن موسكو مستعدة للإفراج عن هذه السفن، لكن الحكومة الأوكرانية لا تتعاون معها في هذه القضية. قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي أن بنك روسيا يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي، وأكدت أنه إذا تم رفض الغاز الروسي من قبل الغرب فإن العواقب ستكون على الاقتصاد والسياسة النقدية على حد سواء، وقالت أنه إذا توقفت صادرات الغاز إلى أوروبا فإن موسكو بالطبع تحسب السيناريو بدقة وستأخذ بالاعتبار السيناريو المحفوف بالمخاطر. انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 70.86 روبل. وفقا لبيانات التداول انخفض سعر الدولار إلى 70.9 روبل، فيما انخفض اليورو إلى 74.87 روبل. وفقا للبيانات فإن آخر فترة كان سعر صرف الدولار أقل من 71 روبل تعود إلى نوفمبر تشرين الثاني من عام 2021. ارتفعت أسعار خدمات النقل في المغرب قبيل عيد الفطر، وذلك في ظل أزمة مالية يعانيها أصحاب حافلات المسافرين وسيارات الأجرة الكبيرة بسبب تصاعد أسعار المحروقات. وقالت صحيفة هسبرس المغربية إن ارتفاع أسعار النقل دفع جمعيات حماية المسالك في المغرب للمطالبة بتقنين القطاع لضبط الزيادات التي تسبق المناسبات الاجتماعية.
حان الآن موعدكم مع الأخبار الرياضية.
تعادل إشبيلية مع ضيفي قادش بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل هدف إشبيلية المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 7، فيما تعادل المهاجم لوكاس بيريز لقادش عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء، وبذلك رفع إشبيلية رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الذي يلتقي ريال مايوركا الأحد الأول من مايو أيار، ورفع قادش رصيده إلى 32 نقطة في المركز 17. انتقدت روابط بطولات الدوريات المحلية في أوروبا التعديلات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم 2024-2025. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيزيد عدد مباريات دوري الأبطال بداية من الموسم 24-25 عبر زيادة الأندية لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 في النظام الراهن. وقال رئيس روابط الدوري الأوروبي كلاوس تومسون خلال مؤتمر صحفي إن الزيادة في عدد المباريات ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية وتخدم أندية قليلة فقط. أعلن رجل الأعمال البريطاني سير جيم راتكليف رسميا انضمامه لسباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ قيمة العرض الذي قدمه مالك مجموعة إنيوس لشراء تشيلسي نحو 4.25 مليون جنيه استرليني بحسب بيان. وتعهد رجل الأعمال البريطاني بتوجيه 2.5 مليار استرليني للصندوق الخيري لدعم ضحايا الحرب، إلى جانب 1.75 مليارا للاستثمار المباشر في النادي على مدى 10 سنوات قادمة. ودعت الروسيتان أنستازيا بوتابوفا وأنستازيا بافلوتشينكوفا بطولة مدريد المفتوحة لتنس من الدور الأول، وخسرت أنستازيا بوتابوفا من اليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و1-6. ومقرر أن تلتقي أوساكا في الدور الثاني مع الإسبانية سارا سوبستومو التي فازت على الروسية أنستازيا بافلوتشينكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و2-6 و6-3.
والآن إليكم طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك.
طرحت منصة نتفليكس الرقمية الإعلان الترويجي لنسخة كورية من مسلسلها الشهير باللغة الإسبانية كازا دو بابل، وتدور أحداث المسلسل في الوقت الذي تكون فيه كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على وشك إعادة الوحدة السلمية بينهما بعد 80 عاما من الانقسام. وفيما يبدأان في طباعة عملة موحدة جديدة تماما، يتم تنظيم عملية سرقة من قبل استراتيجية عبقرية يعرف باسم الأستاذ إيوجي تاي، ويتم تنفيذها بواسطة طاقم من اللصوص الخبراء. والمسلسل الجديد الذي يحمل اسم Joint Economic Area ومكون من 12 حلقة ومن إخراج كيم هونغ سان، يشارك في بطولته عدد من الممثلين الكوريين البارزين كبارك هاي سو أحد أبطال المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار. افترقت صديقتان بعد زواج كل منهما في عام 51، لكن بعد أكثر من 7 عقود التقيا مصادفة في دار لرعاية المسنين. كانت علاقة الصداقة قوية بين أودري سيشتن ومارغريت مور البالغتين من العمر 86 عاما حينما كانتا تلميذتين في مدرسة للبنات في ستانفوردشاير ببريطانيا خلال أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات القرن العشرين. لكن بعد أكثر من 7 عقود لما شملهما هذه الصدفة حين انتقلت أودري مؤقتا إلى دار الرعاية حيث تعيش صديقتها هناك مارغريت وفقا لمواقع إخبارية عدة. حذرت دراسة جديدة من أن التغير المناخي سيؤدي إلى انتشار آلاف الفيروسات الجديدة بين أنواع الحيوانات بحلول عام 2070، ومن المرجح أن يزيد ذلك من مخاطر ظهور الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر حسب الدراسة. وأضافت أن تلك الأمراض المعدية ستنتشر بشكل خاص في أفريقيا وآسيا، وهي القارات التي كانت بؤرة ساخنة للأمراض الفتاكة التي انتشرت من البشر إلى الحيوانات أو العكس على مدى العقود العديدة الماضية. يقدم الممثل توم كروز الجزء الثاني من فيلم توب غان، وذلك بعد 3 عقود من الجزء الأول الذي حقق حينها نجاحا كبيرا وتحديدا في عام 1986. المزيد في هذا التقرير.
What do we have here?
Yeah, here I thought we were special.
Fellas, this here's Bagman.
Hangman.
Whatever.
What the hell kind of mission is this?
Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us?
بعد مرور 30 عاما على تقديم فيلم توب غان، يعود النجم توم كروز لجمهوره في الجزء الثاني من العمل الذي ساهم في وضع اسمه ضمن نجوم الصف الأول في عالم السينما.
He seems to think that you have something left to offer the Navy.
What that is, I can't imagine.
With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
الجزء الثاني الذي يحمل اسم توب غان مافريك تعرض لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، إلا أن ردود الفعل كانت قوية وإيجابية أثناء عرضه في سينما كون المقام حاليا في لاس فيغاس قبل عرضه في مهرجان كان نهاية شهر مايو المقبل. تدور أحداث الفيلم بعد قضائه أكثر من 30 عاما في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة، كان كما يستمر في تطوير إمكانياته ويجد نفسه مكلفا بتدريب كتيبة من خريجي توب غان للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار من قبل. يشارك في بطولة الفيلم بالإضافة لتوم كروز كتيبة من النجوم منهم ميلستيلر، نيفر كونيلي، جون هام، مونيكا بربارو، من تأليف جيم كاش، جيم إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإيرين كروغر، وإخراج جوزيف كوزينيسكي.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يؤكد أن أمريكا والناتو يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية. خلال زيارته للرياض، أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ستعود لمرحلة أفضل من السابق. المجلس الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية في العاصمة إلا بإذن منه. اقتصادياً، البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي. ومن أخبارنا الرياضية، رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف ينضم لسباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.